بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل مع هذه الحديث العظيمة من في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي توجيهه لأمته، ونستمع إلى هذا الحديث العظيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب إذا نعس في الصلاة فليرقد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
هذا حديث أيضا من الأحاديث التي تؤكد ما ورد في حديث زينب والحولاء من واقعية هذا الدين والبعد عن التشدد والتكلف والتنطع. ففيه أمر فليرقد وتعليل فيسب نفسه. ولذلك ننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وإذا أمر بأمر يجب الالتزام به سواء علله أو لم يعلله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أمرتكم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومع ذلك فنجد أن صلى الله عليه وسلم في كثير من هذه الأحكام يعلل صلى الله عليه وسلم. فما أحوج المربين والآباء والأمهات والقادة إلى أنهم أن يقرنوا أوامرهم أو نهيهم بالتعليل، لأنه أطيب للنفوس. حتى وإن كان من تأمره أو تنهاه سينفذ ما أمرت أو نهيت، فإنك إذا عللت كان أطيب لنفسه وأقدر على الفعل وعلى الإقدام على العمل. فهكذا نجده في كل هذه الأحاديث يعلل صلى الله عليه وسلم. فنجده هنا يقول: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. فعلل ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نجد أن العبرة ليست بالكم، ليست العبرة أن تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة أو أقل أو أكثر، إنما العبرة بالكيف، كيف تصلي، أي أن تصلي وأنت حاضر القلب وأنت نشيط. هذا أفضل بأن تصلي ركعتين وقلبك حاضر واعي، تعلم ما تقرأ وما تدعو وما تذكر، أفضل من أن تصلي عدة ركعات لا تعلم ماذا فعلت وتشعر بالتثاقل والصعوبة والشدة. قد ينقلب هذا على أمر نفسي يلازمك بعد ذلك فتثقل عليك العبادة. ويجب مراعاة النفوس أيها الأحبة، يجب أن نراعي أنفسنا في حملها على العبادات. أما الواجبات فلا مجال للتراخي أو التساهل في ذلك، أي الواجبات. أما إذا لم يكن من أمور الواجبات أي من الأمور المستحبة والفاضلة فلتراعى النفس. إن وجدت منها إقبالا فخذها بالعبادة، وإن وجدت منها صدودا أو ثقلا فاقصرها على الواجبات فقط وعلى سنن الرواتب فقط، ومع ذلك يكون خيرا لك في العاجل والآجل. لأن الإنسان لو شق على نفسه ربما بعض النفوس تتثاقل بعد ذلك، وقد يكون سببا لتثاقلها عن الواجبات والمفروضات، وبسبب ضغطه على نفسه وإكراهه لنفسه بما لم يأمر به الله جل وعلا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب. ومع ذلك أيضا نجد الملاحظة أو الوقفة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأمر محتمل، لأنه قال لعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه. ليس كل الناس يفعلون ذلك وإن صلوا فيهم نعاس، لكنه أمر محتمل، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم علة معتبرة، أي أن الأمر المحتمل إذا كان في غالب الظن أن يقع أو قد يقع من البعض فإنه علة معتبرة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما يحل عقد الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
أيها الأخوة، هذا الحديث فيه عبرة وأعجوبة. وقفت متأملا لهذا الحديث ونظرت إلى زمن مضى قبل 40 سنة، وكان من أندر النادر أن تفوت صلاة الفجر أحدا، ولذلك نجد أن الناس أولا يبدأون بالعمل بعد صلاة الفجر، وتجد أنهم في انشراح صدر إلا القليل، فنحن نتحدث عن الأعم الأغلب. وكنا نجد هذا مع كل أو مع أغلب من نلقى من الناس كبارا أو صغارا، رجالا أو نساء، علماء أو متعلمين أو عامة، لأنهم كانوا يحافظون على صلاة الفجر. وكانت لصلاة الفجر تلك المكانة التي أنزلها الله جل وعلا وجعلها لهذه الصلاة، ومن يتخلف عن صلاة الفجر ينظر إليه الناس نظرة خاصة، بل قد يعاقب في يومه كما هو معروف. أما اليوم ألا تلاحظون إلى كثرة الأمراض النفسية؟ ألا تلاحظون إلى أنكم إذا أردتم أن تنجزوا بعض أعمالكم تلاقون أناسا يعيشون حالة نفسية خاصة؟ لو أننا أعدنا الأمر إلى مثل هذا الحديث لفقهنا وعللنا هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الذي يلحظ الناس الآن وقل الصلاة الفجر، ومن يحافظ على صلاة الفجر يدرك العلة في واقع كثير من الناس الآن في حالاتهم النفسية. عندما تذهب لتنجز معاملة لك في دائرة أو مؤسسة، تفاجأ بأن الناس وليسوا على المستوى الذي يجب أن يكونوا عليه. ما العلة في ذلك؟ من العلل، والعلل كثيرة، منها أنه قد ترك صلاة الفجر. لو سألت عنه سجده لم يصلي مع الجماعة، هذا مع أن هناك من لم يصلي أبدا والعياذ بالله، ولكننا نتحدث مع الذين يصلون ولكنهم لا يصلون مع الجماعة، فيصبح كما بين النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان، نعوذ بالله من ذلك. فإذا ذلك أقول، لو لم يكن في صلاة الفجر إلا ما فيها من أثر صحي وانعكاس على صحة الإنسان ونفسيته لكفى بها التزاما، فكيف وفيها من الأجر العظيم الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليلة، وكذلك فيها أن من ترك صلاة الفجر في الجماعة ففيه شبه من المنافقين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ الآن أن صلاة الفجر يقيم الإمام أو يقيم المؤذن، ومع ذلك نجد أن أفراد فقط يصلون، مع أنه لو صلى من حول المسجد لصلت عدة صفوف. هذا بلاء أصيبت به الأمة، وله أسبابه بسبب السهر على المعاصي وعدم تعظيم شعائر الله. التساهل بصلاة الفجر نشأ من عدم تعظيم شعائر الله، كيف ينادي المنادي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ويبقى في فراشه ويستمع إلى النداء؟ ولو كانت لديه مهمة مادية أو وظيفية لقام قبل الفجر كما نلاحظ. نعم، رأيت، أعطي مثلا عمليا، رأيت في أكثر من مناسبة وأنا ذاهب أحيانا إلى صلاة الفجر أن امرأة تقف في باب بيتها تنتظر ماذا؟ تنتظر السيارة التي تنقلها لإحدى القرى من أجل أن تقوم بالتدريس، وقد تكون تبعد هذه القرية أو المدينة أحيانا إلى أكثر من 100 كيلو، فتستيقظ بل بلغ إلى 150 و200 كيلو يوميا تذهب، أجدها مع الأذان مستيقظة بل واقفة عند الباب، معنى أنها قد استيقظت قبل ذلك لفترة طويلة. سبحان الله، ما أعجبنا من حرصنا على الدنيا، بينما نجد أننا في أمور الدين وأمور العبادة نجد هذا التساهل والتثاقل والأعذار الواهية، فهذا بلاء أصيبت به الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا 6 أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها، ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء. فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفت، فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت ابن هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة، وكان أصيب يوم أحد. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر ب7، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بحديثها، فقال صدقت، ولو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها.
هذا الحديث فيه جملة من الفوائد العظيمة والدرر التي يصعب أن نحصرها في هذه العجالة، ولكنني أشير على المنهج الذي اتخذناه على سبيل الإشارة، والحر تكفيه الإشارة. فنجد أولا من فقه هذا الحديث حرص هذا التابعي الجليل واستعداده للتضحية بماله وأهله ونفسه، ولكن هذا الإخلاص وحده لا يكفي، بل لا بد من صواب العمل. وكم من مريد للخير لم يصبه، والعبرة في قوله صلى الله عليه وسلم أليس لكم في أسوة كما مر معنا في حديث أبي قتادة، بل لأن هذا التابعي كان صادقا ومخلصا، رجع إلى الحق حين تبين له دون تردد أو جدل. فإذا أيها الأحبة أرجع إلى ما قلته قبل قليل، أن التزيين العقلي في باب العبادات لا ينبغي الاسترسال معه، لأنه إذا لم يكن مبنيا على الدليل فإنه قد يضر بصاحبه ويضل صاحبه. فالإخلاص وحده لا يكفي إن لم يكن معه شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التزيين العقلي إن لم يكن مندرجا ومنسجما مع ما ورد في الشرع فالعقول تختلط. وهكذا ظل كثير من أهل البدع، وأخص منهم الصوفية، حيث إنهم زينت لهم عقولهم بعض العبادات فظلوا وأظلوا والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهنا نجد أن فيه التزيين العقلي، بل سولت لي نفسي، وهذا أيضا من باب التزيين. وهكذا أيضا ظل وهذا دليل على ضلاله والعياذ بالله. وكذلك يقول يعقوب لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وهو أيضا من باب التزيين العقلي. فكل هذه أدلة تدل على أن التزيين العقلي والتحسين العقلي إذا كان بعيدا عن الشرع فإنه أقول قد يضل صاحبه. لماذا؟ لأن العقول تختلف، وهناك مؤثرات تؤثر على العقول، سواء مؤثرات وراثية أو مؤثرات تربوية أو مؤثرات اجتماعية، كلها تؤثر في العقل. فقد تزين له من العمل ما لم يشرعه الله جل وعلا. ولذلك لا بد من ربط جميع الأعمال العبادات بما ورد في الشرع، ولننتبه حتى لا تزيد البدع أو تبدأ بدع. ونلحظ بعض الناس الأخيار الطيبين بدأوا شيئا فشيئا تحسين بعض الأعمال العبادية فالتزموا بها، وإذا بحثت عنها في الشرع لم تجد لها أصلا، سواء كانت بدعة مستقلة أو بدعة إضافية، أي أن يكون أصل العمل مشروع ولكنه أضاف إليه ما لم يرد به الشرع، كالأذكار وطريقة الأذكار ونحو ذلك، والله أعلم. المسألة الثانية هنا نجدها أن هذا الرجل لما كان صادقا مع الله جل وعلا ومخلصا هداه الله جل وعلا إلى السبيل، وهذا منطلق من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأذكر أنني كنت في مجلس من المجالس وجاء شاب يسأل عن بعض الأعمال بخاصة ما يتعلق في الجهاد، وكان عنده بعض الخطأ في مفهوم الجهاد، حيث أنه تأثر ببعض الناس الذين لهم بعض الآراء في مسائل الجهاد دون أن تكون بنيت على دليل شرعي محقق. الشيء الذي لفت نظري أنه وهو يناقش أحد المشايخ قال له الشيخ، فقال كلمة هو، قال إنني حرصت واجتهدت وأنا أبحث عن الحق. فقال له الشيخ أقسم لك بالله أنك إن صدقت مع الله في بحثك عن الحق ليهدينك الله جل وعلا إلى الحق. فاستعظم من سمع هذا القسم، كيف يقول ذلك؟ فقال لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا صدق الإنسان مع ربه، فإذا صدق الإنسان مع ربه وبذل وسعى للبحث عن الحق فإن الله جل وعلا يهديه إلى الصراط المستقيم ويدله على الصراط المستقيم، وإن أخطأ في أول طريقه فإنه في نهايته يصل إلى الحق. وهذا نلاحظه واقعا في كثير من يهدى إلى الحق وبعد أن يكون قد ضل فترة من الزمن، من أسباب ذلك أنه كان صادقا ومخلصا وساعيا وجادا وملتجئا إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني ما اختلف فيه من حق بإذنك، فإذا علم الله صدقه وإخلاصه هداه إلى الصراط المستقيم. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه على كل شيء قدير. ثم نجد أن هذا الحرص والاجتهاد يجب أن يفرغ في مساره الصحيح، فيجد في التفقه في الدين ويبحث عن العلم في مضانه، وكذلك يدل على إرادتهم للخير وحرصهم عليه، وهكذا فعل هذا التابعي الجليل. ثم انظروا أثر أهل العلم في التوجيه والإصلاح ورد الناس إلى الهدى كما فعل هذا التابعي. ثم نلحظ هنا الرد إلى الأعلم، حيث أن ابن عباس رضي الله عنه قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض، مع أننا كما في آخر الحديث نعلم أن بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين عائشة رضي الله عنها ما بينهما، حتى إنه لا يدخل عليها كما لاحظنا وبين لنا في هذا الحديث، ومع ذلك يقول إنها هي أعلم أهل الأرض في هذا الجانب، أي في موضوع قيام الليل. لماذا؟ لأنها هي التي صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في آخر حياته، وهي أكثر زوجاته ملازمة له، وبخاصة أنه كانت لها ليلتان رضي الله تعالى عنها، ليلتها وليلة سودة رضي الله تعالى عنها، وكانت من أكثر من يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك يقع بالقرعة كما هو في الحديث الصحيح. فإذا ملازمتها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته جعلها أعلم أهل الأرض، وبخاصة مع حرصها رضي الله تعالى عنها، وهذه شهادة من هذا الإمام، من هذا الصحابي الجليل لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فأحال إليها. فالإحالة إلى الأعلم هذا من العبادة ومن الصدق، ويدل على صدق المحيل وعلى تحريه الحق، لا كما يفعله بعض الناس من حضور النفس والعياذ بالله. ثم أيضا ما قام بسعد بن هشام مع حكيم بن أفلح، حيث دفع مفسدة بإنهاء القطيعة، لأنه كان قد أقسم أن لا يدخل عليها، ومع ذلك حقق مصلحة بذهابه معه إلى عائشة، وهذا يدل على أن هجرهم ووصلهم كان في الله جل وعلا وليس تبعا لهوى النفس، بل لمصالح شرعية يتباينون في الحكم عليها. فعائشة اجتهدت في مسألة، وهو أيضا اجتهد فيها، فأقسم عليها أن لا يفعل، ومع ذلك استطاع أن ينهي هذه القطيعة، لأن المسألة لم تكن مصلحة شخصية، إنما هواهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا المصلح ليصلح بينهما نجح في ذلك. ثم نجد إبرار القسم من قبل حكيم ينبئ عن خلق ذلك الجيل، كما أنه تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم وإبرار المقسم. وثم نلحظ إجابات عائشة رضي الله عنها، حيث أعادت المسألة إلى أصلها بإجابة جامعة شافية، حتى قال سعد: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. لكنه رغب في الاستزادة والتفصيل، لماذا؟ لأنها مع هذه العبارات اليسيرة استطاعت أن توجز وأن تجمل هذا المعنى أو هذه المعاني العظيمة له رحمه الله تعالى. و الذي يتبع يجد هذا الحديث يجد فيه أصول جامعة شاملة، حتى أنه نجد في آخره بعد أن بينت له بالتفصيل، انظر إلى هذه القواعد التي ذكرتها رضي الله تعالى عنها. فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. قاعدة ثانية. ثم تقول قاعدة ثالثة: ولا أعلم نبي الله جل وعلا قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح. قاعدتان. ولا صام شهرا كاملا. قاعدة أخرى. سبحان الله، مجموعة من القواعد ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث المختصر، بعد أن فصلت تفصيلا شافيا بينا جليا، وضعت هذه القواعد العجيبة، فرضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأرضاها. ثم أيضا الحديث يعطي تصورا عن حياة ذلك الجيل بما فيه من جد وواقعية ويسر في التعامل، وبعد عن التكلف والمثالية، ومع ذلك فهم بشر يمتابهم ما ينوب البشر، لكنها ندب يزول أثرها مع أدنى علاج، مع سلامة صدور وأوبة إلى الحق ومبادرة إليه، كما نلحظ في هذا الحديث، والله أعلم.
باب في الوتر وركعتي الفجر. عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست أسألك عن هذا. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه.
هذا مع ما فيه من صفة قيام الليل، وهو حديث أصل في هذا المعنى، لأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعتبر من الأصول فيما يتعلق بصفة قيام الليل، فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه: يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه، أي وهو قبل الفجر، وهو بمعنى دليل على تخفيف هاتين الركعتين. ثم فيه أن التنبيه من هذا من ابن عمر لتلميذه عندما قال له إنك لضخم هي كلمة تنفير، وفيها نوع تنبيه له حتى لا يستعجل. وهذا أمر فيه جانب يقع فيه كثير من الناس، خلق الإنسان عجولا من عجل، وخلق الإنسان من عجل، فسبحان الله، يعني هذه نفس ناحية بشرية تحتاج من المعلم إلى أن يوجه طلابه لهذا النوع، وبخاصة مع بدايات الطلب، ألا يستعجلوا في أسئلتهم أو قبل أن ينقض الشيخ من درسه ومن إملائه. كم في الاستعجال من قطع لحديث يستمع له الآخرون أو يستفيد منه الآخرون. ولذلك فواجب المربي والمعلم والموجه إلى أن يوجه تلميذه أو تلاميذه بما يراه مناسبا معهم جميعا أو مع كل واحد منهم. وهكذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بهذه الكلمة الشديدة: إنك لضخم، دعني أستقرأ لك الحديث، أي لا تستعجل، انتظر، تمهل. فهذا ما فعله رضي الله تعالى عنه. ولذلك فإن فيه من الدروس العلمية والتربوية الشيء العظيم مع قصر عباراته، فرضي الله تعالى عن ذلك الجيل وأرضاهم، وألحقنا وإياهم وجمعنا في جنات النعيم.
باب فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان.
هذا الأسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الخير وفي التنفير أيضا أسلوب آخر من الشر، وهذا أسلوب مرة أخرى وهو أسلوب نوع من أسلوب التعليل ومخاطبة النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول ثلاث آيات نقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من كذا وكذا، لكنه يبدأ في السؤال، يطرح السؤال والإجابة فيشوق النفس، ثم يذكر بعد ذلك الحكم. وهذا نلحظه في كثير من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه. عندما يمر من عند ميتة، يعني تيس مرمي، ومع ذلك يذكر يتحدث عن المفلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى كلها فيها التشبيه وفيها البيان، فما أحوج المربين الخطباء العلماء وهم يبينون هذا الدين ويشرحون هذا الدين أن يتعاملوا مع النفوس البشرية بما جبلت عليه من حب ضرب المثل ومراعاة الأمثلة من أجل أن يصلوا إلى هذه الحقيقة. ثم نجد أن هذا الأجر العظيم في هذا، تصوروا أيها الأحبة، ثلاث خليفات عظام سنان، لماذا؟ ثلاث آيات تقرأ بهن فيها، يعني إذا قرأ إن أعطناك الكوثر كان خيرا له. وسبحان الله، تأملوا هذا الأجر العظيم، وكم يشغلنا عن الصلاة، وكم نخفف الصلاة لسبب لا قيمة له، أقل من ذلك قد تكون دراهمات، بل دراهمات موهومة أحيانا، بل من أجل حديث لا قيمة له، ومع ذلك نتأخر عن الصلاة أو نخفف الصلاة بدون سبب مشروع. أما لو خففت الصلاة لسبب مشروع لهذا الأمر. أذكر مرارا لاحظت هذا الملحظ، الذي أصلي الجمعة مع بعض الأئمة مثلا، فتجد أن الإمام يطيل في خطبته إلى قرابة أحيانا نص ساعة، ساعة إلى ربع، أي 45 دقيقة، ثم تأتي للصلاة ولا وتتابعه بمشقة، يخفف صلاة الجمعة ويقرأ بأقصر السور. لماذا؟ يريد أن يعوض إطالته في الخطبة، لأنه أطال على الناس فتكون على حساب الصلاة. وهذا أمر عجيب وتكرر من كثير من الأئمة هداهم الله. ولو أنه أدرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من أئمة الرجل أو من فقه قصر خطبته وطول صلاته، عكس كثير من الأئمة ذلك، فتجد أن الصلاة أحيانا صلاة الجمعة لا تتجاوز 3 دقائق 4 دقائق، وقد تصل إلى 5 دقائق نادرا، بينما الخطبة قد تصل إلى ساعة إلى ربع أو نصف ساعة. سبحان الله، عليك من الأولى أن يقصر خطبته 5 دقائق، وأن يجمل في عباراته بما لا يؤثر على بيانها، تكون جوامع الكلم قدر ما يستطيع، وأن يصلي الصلاة الهادئة يقرأ فيها الصلاة ما دام قرأ 3 آيات في هذا الأجر العظيم. فما أحوجنا إلى هذا الفقه، وما أحوجنا إلى هذه المعاني وإلى هذا التطبيق العملي، والله أعلم.
باب في النظائر التي يقرأ سورتين في ركعة. عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما بعدما صلينا الغداء، فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال: فمكثنا بالباب هنية، قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي: وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله. قال: فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، أما لقد سمعنا القراءة، وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم.
هذا الحديث فيه جمل من الدرر والفوائد العظيمة التي لا نستطيع أن نأتي عليها، وخاصة مع ضيق وقت هذا الدرس، فأشير إلى بعضها. يعطي صورة عظيمة عن بيت من بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان هذا البيت. ولذلك هذه العبارة القوية عندما قال: أظننتم بأهل أم عبد غفلة. سبحان الله، كيف نصف بيوتنا الآن في النوم؟ ليس فقط عن الذكر، إنما عن الصلوات. إذا كان من يتوقع أن ينام بعد الفجر، وهذا لا حرج فيه، يعتبر أنه وقع في غفلة كما وصف ابن مسعود، كيف من ينام عن صلاة الفجر أو عن بعض الصلوات؟ كيف نصفه؟ وماذا نجد من العبارات بوصفه؟ ثم نجد أيضا أنه جلس يذكر الله جل وعلا في بيته، وهنا إما أنه صلى في البيت لعذر شرعي، لم يتمكن من صلاة الفجر لعذر شرعي كمرض أو نحوه، أو أنه صلى الفجر في جماعة ثم جاء وجلس في البيت يذكر الله جل وعلا. وهذه أيضا فائدة نأخذها، أن الذكر ليس خاصا في المسجد أو أن يجلس الإنسان يصلي في المسجد. نعم، الحديث الذي ورد أنه من صلى الفجر ثم قعد في مصلى يذكر الله إلى طلوع الشمس، هذا حالة معينة وخاصة، ولكن لا يعني أنها يقصر الأمر عليها، فذا له أجر وذاك له أجر آخر بمجرد جلوسه للذكر. وكما بيّنت أنه قد يكون صلى في بيته لعذر شرعي رضي الله تعالى عنه، وإلا لا يكون أن يترك صلاة الفجر بدون عذر. ثم نجد أنه أيضا نجد هذا الأدب العجيب من هؤلاء، ولا عجب في استئذانهم وانتظارهم وعدم استعجالهم. وكم وقع بعض الناس بسبب استعجاله في الدخول في البيوت قبل أن يتأكد من الأذن في الاطلاع على عورات أهل البيت. ولذلك علينا أن لا نستعجل في دخول أي بيت إلا بعد أن يأذن أهله، وأن نتأكد من إذنهم واستعدادهم، وأن ننبه على دخولنا إذا دخلنا مما يجعل أهل البيت يعلمون ذلك خوفا من الاطلاع على عورة. وإذا كان الزوج، وهو الزوج، من السنة أن يستأذن على أهله حتى لا يرى أهله على حالة لا تسر، فكيف إذا كان من غير الزوج؟ كما ورد أيضا الاستئذان في سورة النور كما هو معلوم. لذلك هذه مسألة نتساهل فيها كثيرا، وموضوع الاستئذان، وقد يترتب على ذلك بعض المفاسد التي لو أننا التزمنا بالسنة في ذلك لتلافينا هذا الأمر. ثم بعد ذلك لما ذكروا له هذا المعنى كيف أجابهم هذه الإجابة العجيبة رضي الله تعالى عنه. ثم قرأ رجل من قراءة المفصل البارحة، لم يقل هذا من الرياء كما بينت، إذا كان لذلك مصلحة. حديث المرء عن عبادته وعن صلاته إذا لم يكن على باب الرياء إنما لمصلحة، إما من أجل أن يستفصل من العالم، أو أن يسأله هل صلاة صحيحة، أو من أجل أن يشجع بعضهم بعضا، أو من أجل الاقتداء، أو أي سبب مشروع، والله يعلم ما في قلبه، ولم يكن من باب الرياء، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر محرما، بل إنه قد يكون فيه خير من باب تشجيع الآخرين، لأن الكلام يختلف عن العمل، فإذا ذكر العمل وذكر وممن يقتدى به أنه عمل كذا وكذا شجع الآخرين على هذا العمل وحثهم عليه، ولكن عليه ألا يذكر ذلك إلا إذا ظهر له مصلحة أعظم وعلم من نفسه أنه لا يقع في الرياء. أما إذا خاف على نفسه الرياء، أو أي أنه يخشى أنه ويزين له الشيطان أحيانا يقول اذكر عبادتك من أجل أن يقتدي الآخرون بك، وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يظهر عبادته ليوقعه في الرياء، فليحذر الإنسان. وكل منا يعلم ما في قلبه، الناس لا يعلمون ماذا في قلبك، إنما أنت تعلم عن نيتك وعن قصدك وعن مرادك. فإذا كنت بين أمرين فخذ بالأحوط لدينك ولعبادتك، وإذا رأيت أن المصلحة ظاهرة في بيان هذه العبادة فلا حرج. إن تبدو الصدقات فنعماه كما بيّن الله جل وعلا، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فبين أن إبداع الصدقات إذا كان من باب الحث ومن باب الاقتداء فهي نعم الصدقة وهي مقبولة ولا حرج في ذلك، ولكن وجه إلى الآخر، وإن تخفوها وتؤتى الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء العبادة إذا لم يكن هناك مصلحة ظاهرة أولى من إبدائها وبيانها، ولكن هؤلاء يذكرونها إما من باب بيانها للعالم وأمام العالم، ولذلك صحح عبادته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإمام عبد الله رضي الله تعالى عنه في كلمته عندما قال الحمد لله لما حر طلوع الشمس الذي أقالنا من عثرتنا الذي أخذنا بذنوبنا، يشير إلى أن الشمس قد طلعت من مشرقها ولم تخرج من مغربها. فإذا كان ذلك الجيل يخاف من خروج الشمس من مغربها فكيف بنا؟ والله المستعان وبحالنا. وهو عبد الله رضي الله تعالى عنه هو الذي قال في عمر رضي الله تعالى عندما أرسله إلى الكوفة آثرتكم يا أهل الكوفة بعبد الله على نفسي. فهذه الشهادة العظيمة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا ما أو بعض الإشارات السريعة في